بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الشيخ فأقل ما يترتب منه الكلام إثمان أو إثم وفعل أو فعل وحرف أو إثم وحرف الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقى في الاستعمال على موضوعه ما بقى في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو بنقل أو بنقل أو باستعارة المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض فأصاب هذا الكلام تحتاج إلى بيان وتفصيل تعالوا بنا نتحدث عن كل واحدة من هذه الفقرات التي أثار الشيخ قال وأبواب قال فأقسام الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام إثمان قال الشيخ المحلي نحو زيد قائم مبتدأ يا جماعة وخبر زيد مبتدأ وقائم خبر زيد قائم أو اسم وفعل قام زيد قام فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع بالضمة أو فعل وحرف ما قام ما قام وهذا الكلام اختلف فيه أهل العلم فبعضهم أثبت ما قام ما حرف وقام فعل ماضي وبعضهم قال إن هذه الجملة ناقصة إن هذه الجملة ناقصة لوجود الضمير أي ما قام هو والضمير يعود على زيد لذلك عد الجمهور هذا الضمير عده كلمة أو اسم وحرف، اسم وحرف نحو يا زيد، يا حرف نداء، زيد منادى، وأيضا هذه مختلف فيها لأن المعنى أدعو أو أنادي زيدا، فهذا خلاف في قبول هذا أو في ربي. قال الشيخ: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، والكلام ينقسم إلى أمر مثل قم، قم طلب الفعل قم، ونهي لا تقم، لا تقم، وينقسم إلى خبر مثل جاء زيد، واستخبار بمعنى استفهام هل قام زيد، هل قام زيد استفهام، وينقسم إلى تمني ألا ليس الشباب يعود يوما، وينقسم إلى عرض ألا تنزل عندنا، بتعرض عليه ألا تنزل عندنا، وينقسم إلى قسم، إلى قسم والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، وينقسم أيضا من وجه آخر إلى حقيقة ومجال. ثم وقف الأخ عند شوية الحقيقة والمجال. قال السيف في تعريف الحقيقة: ما بقى في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني استعمال اللفظ على المعنى الذي جاء، يعني قلت مثلا كلمة الأسد فهي وضعت في اللغة اصطلاحا وتعريفا بهذا الحيوان الذي له صفة بعينها كلمة الأسد، اصطلاح يدل على حيوان بعينه، الإنسان يدل على هذا الإنسان بعينه، فهذه الكلمات وضعت اصطلاحا لتدل على معنى بعينه، فهذه هي الحقيقة لتستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. أيضا المجاز ما تجوز به عن موضوع، أو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. مثال: رأيت أسدا يركب حصانا، يركب سيارة، هذا مجاز، اللفظ دل على رجل شجاع، إذا نقلنا كلمة الأسد عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر بدليل هذا الرجل أو هذا العالم في البحر، أو هذا العالم بحر، وليس بحرا ولكنه يدل على كثرة علمه. والحقيقة في أقسامها إما لغوية لغوية، أي هذه الكلمة في وضعها اللغوي بمعنى معين فهذه تسمى بالحقيقة اللغوية، كما قلنا كلمة الأسد تدل على هذا الحيوان، وضعت لغة لتدل عليه، إذا الحقيقة هي الحقيقة يا جماعة لغوية. وكذلك الحقيقة التقسيم الثاني بتاعها شرعية، الحقيقة إما لغوية وإما شرعية، هي هذه التي وضعها الشارع لتدل على عبادة بعينها، صرف المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فإذا ذكرت كلمة الصلاة أردنا بها الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللي هي جماعة الشرعية، أي هي الصلاة المخصوصة بأفعال معينة وأقوال مخصوصة. وإما أن تكون الحقيقة عرفية، وهذه الحقيقة العرفية إما خاصة وإما عامة، فالخاصة تنطبق على هذه الكلمات والمصطلحات المستخدمة عند أهل كل فن، فإذا قلنا مثلا حركات الإعراب الرفع والنصب والخفض فهذه الكلمات تعني عند النحويين أنها حركات من الحركات الظاهرة للإعراب، أليس كذلك؟ وهذا اصطلاح الجماعة أصحاب النحو. وإذا قلنا أن اصطلاح البراءة الأصلية فهذا اصطلاح عند الأصوليين، فكل فن له اصطلاح يطلق عليه بالعرف الخاص. أما عن العرف العام فهو الذي تم التعارف عليه كتخصيص العموم ببعض مفرداته، كقولنا مثلا أن الدابة تدل على ذوات الأربع الحمار وغيره، وهي في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الجماعة على الأرض، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا أو أي شيء. ولكننا هنا خصصنا العام بواحد من إيه؟ المفرد اسم واحد. إذا معنى ذلك أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام أربعة: حقيقة لغوية، حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية عامة، وأخرنا الحقيقة الشرعية لأن العلماء انقسموا في حقها إلى قسمين، فبعضهم قال بها وبعضهم قال لا يوجد ما يسمى بالحقيقة الشرعية. الجمهور أو صاحب الكتاب على إثباتها. عند التعارف إذا ذكر لفظ في القرآن فهل يحمل على الدلالة الشرعية ولا على الدلالة العرفية؟ يحمل على العرف ولا على الشرع؟ ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قال: إذا كان اللفظ لا يتعلق بالشرع فإنه يحمل على العرف، على العرف. يعني لو أقسم إنسان أو حلف على إنسان ألا يأكل لحم، حلف أن يأكل لحم الله من أواد اللحم، فلا يحنث في حلفه أو في قسمه إن أكل سمكا، مع كل في القرآن المولى سبحانه وتعالى قال لحما يا جماعة قضية، ولكن الناس تعارفوا واصطلحوا على أن اللحم يطلق على لحم الأبقار والأغنام وهكذا دون السمك. فذكر السيوطي هذا المثال، ويمكن أن نقول أن هذا المثال عند التعارض بين الحقيقة، عند التعارض بين الحقيقة العرفية واللغوية يقدم العرفي، عشان التعارض إذا تعارض الناس على أن السمك بيتبلع، ولكن السيوطي ذكر هذا المثال تحت هذا العنوان اللي هو إذا كان هذا اللفظ لا يتعلق بالشرع، مثل من أقسم أن لا يأكل ميتا أو دما فأكل سمكا فلا يحنث، فأكل جبا أو طحالا فإنه أيضا لا يحنث. القسم الثاني إن تعلق بهذا اللفظ حكم شرعي فإنه يقدم على المعنى العرفي أو الحقيقة العرفية، لو كان لي مدلول شرعي فيقدم على الحقيقة العرفية، مثل الصلاة وأقيم الصلاة، فهنا نقول أن المعنى الحقيقة الشرعية أي هذه الصلاة التي تعرف بسمكها وأفعالها وأقوالها إلى غير ذلك. إذا ذكرت الكلمة التي لها مدلول شرعي قدمت الحقيقة الشرعية على غيرها. أما إذا تعارضت اللغة والعرف فقد اختلف أهل العلم، منهم من قدم اللغة كالقاضي حسين، ومنهم من قدم الحقيقة العرفية البغوي الجويني والغزالي. يعني المثال اللي احنا قلناه من أقسم أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، عند القاضي حسين يحنث عليه كفر الدين، وعند البغوي الجويني والغزالي أنه لا يحنث وليس عليه كفار، لأن العرف مقدم على الإيه؟ على الحقيقة اللغوية عندهم. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن المجال. لا يعني ممكن أن نقول الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية بالاتفاق عليه، اختلاف في الحقيقة الشرعية، وبعضهم وضعها في المجال انتقالا عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر بقرينة فعدها من هذا المجال. ولكن كما قلنا تطلق عند الفريق الثاني هم الأكثر على أن الحقائق الشرعية هي التي وردت في العبادات بشكل مقدم. المجاز اختلف أهل العلم هل المجاز يوجد في اللغة؟ احنا قلنا إن المجاز زي ما فسرناه ليكون نقل الكلام عن ظاهره إلى غيره. رأيت أسدا يركب سيارة، فقلنا أن المعنى لا نقصد بذلك الحيوان الشرس أو المفترس، ولكن نقصد رجلا يركب سيارة. فهذا انتقال من المعنى على حقيقته إلى معنى جديد. فالمجاز اختلف أهل العلم فيه على أقسام ثلاث. بعضهم قال أن المجاز يوجد في اللغة والقرآن والحديث، وبعضهم قال أن المجاز يوجد في اللغة فقط ولا يوجد في القرآن وفي حديث النبي، وبعضهم قال أن المجاز لا يوجد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة، لكن على أقوال الحياة مؤمنة لتأمير جماعة ممن يقول لا مجاز في القرآن. ولذلك عندما قال في رسائله كالتدمرية والحموية والواسطية، عندما قال أن لله يد على الحقيقة، اعتقد بعض من قال بالمجاز في القرآن لأن المجاز معنى إيه؟ خاتم الحقيقة، يعني ضد الحقيقة، فاتهموه بالتجسيم والتشبيه، قالوا هو مجسم، قالوا مشدد، وهم لا يعلمون حقيقة مذهب الرجل في قضية الحقيقة والمجاز. هو تتبع، يعني عنده تتبع، فلما تتبع الأدلة وجد أن الإصطلاح المجازي على الصورة التي نذكرها نقل المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر، هذا الاصطلاح متأخر. وحتى أن المجاز، كلمة المجاز التي ذكرت على لسان الإمام أحمد وعلى لسان من كان في القرن الأول أو الثاني، فإنما يقصد به معنى يغاير لاصطلاح المتأخرين. اصطلاح يا جماعة المتأخرين، بمعنى ابن تيمية عندما قال لله يد على الحقيقة فقد أثبت لله يد، ولكنها تليق بذاته، ولها أيادي ولكنها تليق بعجزنا، ولا يقتضي الإثبات كالتثبيت، لا يقتضي أن يثبت لله يد وللإنسان يد التشبيه، فإن الله منزه عن الشبه وعن المثل، ليس كمثله شيء. فيد الله تليق بذاته من غير كثير، لأننا أمرنا بإثبات الصفة ولم نؤمر في البحث عن كيفية. مهمتك أنك تثبت الصفة كإثبات الذات، إثبات ذات الله تعالى أنه موجود، ولكن كيف؟ ليست هذه قضيتك، فإننا نؤمر بالإثبات من غير تكييف، وهذا هو الاعتقاد في الصفات. الصفات معلوم والكيف مجهول، اليد معلومة لغة، ولكن الكيف مجهول. كل صفة من الصفات التي وجدت في الكتاب والسنة يثبتها من غير يا جماعة يعقد السلف. فعندما قال لله يد على الحقيقة، أي أثبت لله يد من غير يا جماعة من غير تكييف من غير كيف، هذه ليست لنا. أما من خص اليد بالجارحة يعني ليك، فنظر في مذهب الشيخ وقال إنه مشبه، فهذا الرجل إنما أنزل يده على قواعد وضعها المتأخرين. أما بقول ابن تيمية فإنه أنزل أقواله على قواعد يا جماعة قديمة، على لسان العرب في القديم الذي نزل به القرآن، فهم لا يعلمون هذا الاصطلاح المتأخر أن المجاز قصير الحقيقة. بلكم من النقطة دي لأنها مهمة في القضية الأسماء والصفات. نعود إلى كلامنا بحثا عن القضية مع أي تاريخ النحو. المجاز قال الشيخ، والمجاز إما أن يكون زيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل له بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. قال الشيخ المحلي الكاف زائدة. وهذا وجه التفسير، ولكن هناك وجوه متعددة في تفسير الكاف. يعني يقصد ليس كمثله أي المثل. إذا قلنا أن الكاف تعني بمعنى المثل ليس كمثل مثله شيء، فكأننا نثبت الشريك، لذلك قال هي زائدة، والمعنى ليس مثله شيء. هذا وجه من الوجوه. ولكن الطبري له الحقيقة وجهين، ليس مثله شيء، نفس الكلام ليس مثله شيء ده كلام الطبري، وهذا قول ليس كصفته شيء. وعند المحققين كما ذكر القاسمي في تفسيره قال المعنى ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، لما هي مثله بتعني ذاته، ليس كذاته شيء. والكاف ليست زائدة كما رجح المحلي. يبقى المجاز بالزيادة خلصناها، والمجاز بالنقصان وضرب له مثلا بقول الله تعالى واسأل القرية، وقال أن هنا محذوف تقدير أهل، واسأل أهل القرية، لأن القرية إن أطلقت على جدرانها وأرضها هذه لا تتكلم. ولكن نقول أن هذا من أساليب العرب التي كانت معروفة، أسأل القرية ويعرف المخاطب بهذا المعنى أو بهذه الآية أن المعنى واسأل أهل القرية. نعم نحن هنا اللي صاحب الكتاب يقول هذا، نحن بنقرأ ونرد عليه، يعني بنرد عليه. فالمعنى واسأل القرية هذا اسلوب من اساليب العرب يعرف من غير تقدير وحذف، والمعنى لمن سمع اي اسأل اهل ايه؟ اهل القرية. المجاز بالنقل الغائب فيما يخرج من الإنسان. كلمة الغائط تطلق على المكان المخصص لقضاء الحاجة. كلمة الغائط يقصد بها المكان المخصص لقضاء الحاجة. ثم بعد ذلك انتقلت الكلمة من المكان إلى الفعل، فعرف هذا الفعل بكلمة الغائط مجازا، وهذا مجاز بالنقل. والمجاز بالاستعارة كقول الله تعالى بذارا يريد أن ينقض أن يسقط. والإرادة من صفات الحي للجمال، لذلك أطلق عليها بالاستعارة، أطلق عليها بالاستعارة. هناك مسائل يا جماعة متعددة، حدث انخلاف بسببها. بداية نقول أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ننتقل إلى المجاز إلا بقرينة، لا ننتقل إلى المعنى المجازي إلا بقرينة، سواء كانت هذه القرينة حسية أو عقلية أو كانت شرعية. بمعنى لو أقسم رجل ألا يأكل من الشجرة، قال والله لا آكل من هذه الشجرة، فعقلا هل المعنى الخشب والورق ولا الثمار؟ الثمار. طب لو كانت هذه الشجرة لا تثمر، يبقى المقصود الشجر بتاعها يقطع ويباع ويأكل ثمن هذا الخشب، فهو أقسم ألا يأكل من ثمنها. ده المعنى العقل، معنى الحس. قال لا آكل من هذه الشجرة، يبقى المعنى أي من ثمارها. الحقيقة يا جماعة لابد من وجود دلائل قرينة تصرف المعنى من الحقيقي إلى المجاز، وإلا كان ضربا من الهوى. فمثلا إذا قال ربنا وأقيموا الصلاة، عند من قال أنه لا يوجد ما يسمى في الحقيقة الشرعية وأقيموا الصلاة، فلا يقصد بذلك الحقيقة اللغوية، ولكن يقصد بذلك عند هؤلاء الذين قالوا بعدم وجود ما يسمى بالحقيقة الشرعية، قال هو مجاز، هو مجاز استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي. أيضا إن قال رجل والله لا تاكل عندك، أحد يقول له تعالك يا عمان أنا عزمك النهارده، قال له والله لا آكل عندك، والله لا آكل. بعد يومين راح عنده كذا، هل يحلف في حلفه؟ اللي بالك أو كلف أي شدة، هل يكون حالفا لأنه قال لا آكل؟ يقول لا، لأن هناك حال الرجل عند هذه الكلمة، حلو إيه؟ أن هذه الكلمة كانت ردا على دعوة الأول له بالغباء. إذا معنى ذلك حال الكلام، مقتضى الكلام إيه؟ أيضا إذا قال ربنا، إذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إنما الأعمال بالنيات حصر. هل المعنى العمل نفسه؟ ولا قبول العمل والاعتداد به العبادة. فلو قلنا العمل نفسه ممكن واحد يستطيع من غير نية ممكن، إذن العمل يوجد من غير نية. فكأن المعنى في الحديث للعمل، ولكن الأعمال الشرعية المقبولة، فكأنما إنما قبول العمل بالنية أو الاعتداد بالعمل بالنية. رفع عن أمة الخطأ، معنى ذلك لا يوجد خطأ، لا يوجد نسيان أبدا فيه. إذا هناك محذوف تقديره، أو أن المعنى يدل على أن المراد ليس رفع الخطأ، ولكن العقوبة المترتبة على الفعل الخطأ وعلى النسيان. أيضا عندنا جملة من المسائل الخلاف فيها يا جماعة يرجع إلى خلاف أصولي. إذا ترددت أو إذا ترددت الكلمة بين الحقيقة والمجاز، فيقبل على واحد منهما أو على الاثنين. إذا لم توجد قرينة بإرادة المعنى الأول، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، ما المقصود بالأم؟ هذه الكلمة ترددت بين الأم التي ولدت وبين أمها وجدتك، إذن يحمل على معنييه. أن يحرم عليك أن تتزوج من أمك وإن على ستك وهكذا، والأمر ينطبق على ابنتك وابنتها وابنتها وابنتها. إذا هذا يتردد أو يتردد بين الحقيقة إرادة الأم التي ولدت وبين التي ولدت هذه الأم، فيطلق عليها مجازا بالأم برضو. هذا خلاف لمن قال أوقفت هذا المال على أولادي وعلى أولاد فلان، وهذا راجل قال هذا المال لأولاد فلان، وهذا الرجل هو فلان، هذا له أولاد وله أولاد لأولاده. فهذه الوصية، هذه الهبة، وهذا المال من يأخذه؟ يصرف إلى أبنائه من صلبه، ولا ينتقل إلى غيرهم إلا بدليل. يقبل على المعنى اللغوي لم يكن معنى الحقيقي. نعم. أولاد 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 يأخذ أولاده، لأن الإرادة في المعنى الحقيقة ولا تصرف إلى غيرها إلا بقريب. حقيقة اللفظ المقصود هنا أو المقصود هنا حقيقة اللفظ. طيب إذا كان اللفظ يتردد بين الحقيقة والمجاز، فيحمل على الحقيقة. وجاز أن يحمل على المجاز على وجه الاشتراك عند الشافعي. يعني الأصل يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة. فإن وجدت يحمل على هذه وهذه، وعند الأحناف يحمل على واحدة، الحقيقة أو على المجاز بقرينة. إذا لم توجد قرينة يحمل على الحقيقة. الخلاف يا جماعة في بعض المعاني، يعني كلمة النكاح، هذه الكلمة تعني معنيين، هي معنيين، تعني الوقت وتعني العقد. وجاءت في اللغة أو جاءت في الأدلة بالمعنى الأول والثاني. فقال الشافعية أن هذه الكلمة تعني لغة على الحقيقة العقد، ولا تصرف إلى الوقت إلا بقرينة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ما له من امرأته الحائض، فقال كل شيء إلا النكاح. من قرينة بينة إن المعنى هنا يا جماعة الوقت، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني العقد. فأي هؤلاء هو المعنى الحقيقي، وأي ذلك المعنى المجازي؟ قال الشافعية هذه الكلمة كلمة نكاح تعني في اللغة العقد، وتعني يا جماعة الوقت. فإذا وردت في الدليل في الأدلة يقصد بها العقد ولا يقصد بها الوقت؟ عند الشافعية قالوا أن الأصل فيها العقد، ولا تصرف إلى الوقت إلا بدليل قرينة. وعند الأحناف قالوا أنها تطلق حقيقة في الوقت، ولا يكثر بها العقد إلا بقرينة. هذا الاختلاف ورد عنه في الفقه، نعم. فإذا زنى رجل بامرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ الآية جاءت بالمنع، بمنع أن ينكح الرجل امرأة ابنه. الآية جاءت بذلك، والآية جاءت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذا يحرم على الولد أن يفعل بامرأة أبيه، ولكن على أي معنى؟ عند الشافعية على التي عقد عليها. فإذا عقد الرجل على امرأة يحرم على ابنه أن يتزوجها، ويحرم على أبيه أن يتزوجها، فإن زنى هذا الرجل بالمرأة فلا يحرم على ابنه أن يتزوجها، ولا يحرم على أبيه أن يتزوج منها، لأن النكاح عندهم عقد. النكاح عندهم يا جماعة عقد، فلا ينصرف إلى الوقت إلا بقرينة، إلا بدليل. ثم بعد ذلك رجحوا قولهم بقاعدة تقول أن الحرام لا يحرم الحلال، قاعدة فقهية تقول أن الحرام لا يحرم الحلال. عند الأحناف قالوا لا، طالما وقع الرجل على المرأة فيحرم على ابنه أن يتزوج منها، ويحرم على أبيه أن يتزوج منها. لماذا؟ قالوا لأن الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح يا جماعة والوقت. إذا معنى ذلك تحريم، كذلك على الرجل لا يجوز له يحرم عليه أن يتزوج من امرأة زنى بها ابنه. إذا هذا خلاف لافتي من دوران اللفظ، دورانه على معنى حقيقي ومعنى مجازي، والخلاف في أي هؤلاء هو المعنى الحقيقي الذي وضع في الاستعمال اللغوي والمعنى المجازي الذي هو انتقال للفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر بقليل. اختلفوا في حقيقة اللفظ، وكان هذا الخلاف وأمثلة كثيرة تدور حول هذا المعنى. قضية الحقيقة والمجاز دائما نذكرها على استحياء لما فيها من الخلاف في قضايا الاعتقاد وفي اختلاف القوم في هل المجاز يوجد في القرآن والسنة واللغة، هل المجاز لا يوجد في القرآن واللغة والحديث، هل المجاز لا يوجد في القرآن والحديث وهو أسلوب من أساليب اللغة، خلاف بين أهل العلم في المسألة. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتحدث عن الأمر نفرض له كلاما كثيرا لأنه تدريب عملي على إيجاد الواجب والمندوب والإباحة، لأن الأمر أسلوب يدل بإطلاقه على الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى النزج أو إلى الإباحة، وهذا يحتاج إلى تدريب عملي حتى تقف على الأوامر وتستطيع أن تتعرف عليها وأن تستخرج منها الأحكام سواء كانت للوجوب أو للنزل أو للإباحة. أقول قولي هذا نعم، لأن اللغة تحتمل هذا المعنى. ضربنا مثالا وقلنا أن النبي سئل لا للرجل من امرأته الحائض، فقال كل شيء إلا النكاح. امرأته أصلا عقد عليها، فهنا المعنى الوصف، فتأتي بمعنى الوصف، فهي لفظ محدد. الاختلاف في فين الحيض فين وفين المجاز، عشان كده حدث هذا الخلاف. ونحن مع قول الشافعية وإن كنا نميل أحيانا إلى قول الأحناف، أقول لكم مثال بسيط. أصل بها واحد يريد أن يتزوج من امرأة زنى بأمها، فلو قلنا له بالجواز على قول الإمام الشافعي لكن الأول يتحين الفرق، إنما الروح في العملية بقى إيه؟ يستبح مدهاء. فقلنا له الفتوى في مسألة كقول الأحناف، كقول الأحناف بالمانع تحريم. قال لقد سألت، فقالوا لي بالجواز، قلنا نعم على قول الإمام الشافعي، ولكن في مسألة جهادك تجد رائع مقدم، وراء المكاتب مقدم على الحلب ليه؟ من تقصر بتمين قول الشافعي. ولكن يا جماعة أحيانا لا بد أن تتشدد، لازم تتشدد في المسألة، لأن دي مسألة حقيقة بل مدعى حقيقة في خراب يا جماعة الزمن. يعني مثلا هديكم مثال، زوج الجنين تحرم عليه أمها تحريما مؤبدا، تبقى بالضبط زي أمك يا جماعة، فهو من محارمها وجاب أن يسافر بها، وجاب أن يختلي به. تعب معاه، نرى على قول بعض أهل العلم بكراهة أن يسافر به، هو على أنه المحرمها، ولكن نظرا لفساد الزمن وقيمة الدين نرى قول فيه تجدد انه لا يحرم بالسبع بها بعد لوجود مكتبة والحديث مش نظري ولكن حقيقي ومتحقق. لذلك قلنا في مسألتنا هذه بقول الأحناف وحملناها على قاعدة أصولية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد. ماشي يا جماعة؟ فقولنا في هذه المسألة كقول الأحناف تأسيسا على القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله أعلم. نعم قول على قول الشافعية مشي أجوز بيها تقول بيها بل قول هو قول الشافعي وعندهم أن الحرام لا يحرم الإيه الحاجة إنما دي حالة ودي حالة الفتوى يا جماعة تختلف بالنسبة للأحوال تختلف. يعني جاء رجل مثلا وقال لقد رضعت مع امرأتي من ثدي واحد. احنا اللي تم رضعنا مع بعض كم مرة؟ مرة الله حقيم تجوزيها ومجوزين وبينهم عيال. فالفتوى على قول ابن الشافعي خمس رضعات مشكلة. ولكن لما يجي يقول لي انا عايز اتجوز واحدة وانا مش معاها اسمها مرتين قلت له ابعد عنها. والقول هناك قول يقول ان التحريم يثبت بايه؟ برضعة. وقوله صريح للأحناف وهو قول بمسعود أصلا في المسألة. نحن مع القول بخمس رضعات ولكن في مسألتنا هذه الخروج من الخلاف مستحب يا جماعة. نحن قلنا القاعدة دي وقلنا إذا كان الخلاف معتبر وقوي فإنما يؤخذ في الاعتبار ويجعل المسألة على الإيه؟ على الكراهة. وهذا هو القول الذي يكون في الماء المستعمل. الماء المستعمل عند المالكية قالوا أنه طاهر مطاهر مكروه يستعمل غيره إن وجد وإن استعمل جاز مع الكراهة. سبب الكراهة إيه؟ أن الخلاف في المسألة معتبر قوي فمراعاة الخلاف. وعلى ذلك من جاء يريد لسه مجهود وجد خروجا من الخلاف. أما إذا تزوج وأنجب فالفتوى تختلف. الفتوى يا جماعة دائما ليها عدة ضوابط مش مجرد قول الدليل واستخباطه كده أبدا. ولكن لابد من مراعاة السائل حاله إيه. الفقه جاء للتيسير على النفس التجديد. على ذلك تدور مع السائل وهناك عدة ضوابط معينة تخرجها في الاعتبار قبل الإكتاب. لذلك شرح تبقى الحقيقة في كتاب الأشباه والنظائر لابن نديم الحنفي. هذا الرجل كتب كتاب الأشباه متأثر جدا بالسيوط. طبعا بأن احنا عارفين رجل شافعي هيميل إلى التجميع بجمع من كل حتة. وقلد السبكي في كتاب الأشباه والنظائر وأراح الكثير والكثير أي كتاب جيد. محمد بن نديم أفرد في آخر الباب وفي آخر الكتاب كتابا عن الإمام أبي حنيفة وعن علاقته بتلاميذه خاصة بأبي يوسف. فذكر أن أبا يوسف استعجل فجلس للدرس يعني كان أبو حنيفة وجلس تحت أنقاضها المجيش وقعد بعد منها. فأرسل له أبو حنيفة رجل بخمس مسائل. سأله الرجل فقال لا تقول في من دخل إلى الصلاة ويدخل بواجب أم بسنة أو بسنة. إذا لم يدخل الصلاة الله أكبر يدخل بواجب أم بسنة. فقال الواجب. قال قال بسنة. قال أخطأ ولكن تدخل بواجب وسنة. فتكبيرة الإحرام عند الأحناف واجبة ورفع اليد عند الشيء سنة. خمس أسئلة بالعينة دي. فبان لأبي يوسف أنه قد استعجل فترك درسه إلى درس لو نجح ثاني. فقال لقد تذببت قبل أن تحيطن. يعني إيه؟ يعني عملت الزبيب قبل ما إيه العنب يستوي. وجلس مرة استعجل وحيد الجواب. نعم كلام جميل. نعم كل العلماء في المسألة حتى الأحناف قالوا لا نكاح أي لا عقد. من قال أن النكاح بمعنى العقد حقيقة قال هو العقد. وعند الأحناف تطرق هذه الكلمة هي معنى العقد. العقد هنا العقد هنا اثنين حتى الآن الحقيقة في الوقت والمجاز في النكاح في العقد قالوا أيضا كده. المعنى لا نكاح أي لا عقد إلا بولي. ولكن الخلاف إيه؟ الجمهور قالوا لا نكاح إلا بولي لا نكاح نفس للصحة وعلى ذلك فهو ركن من أركان العقد. تمام؟ احنا قالوا لا لا نكاح أي نفي للكمال فالعقد لا يقع كاملا إلا بوجود الولي. يقع صحيحا من غيره ويقع به كمالا. وله في ذلك أدلة منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والذكر تستأذن. والأيم في لغة العرب هو وجه من وجوه التفسير بمعنى المرأة الكبيرة. الوجه الثاني المرأة الكبيرة. فقال الأحناف هي المرأة الكبيرة دون الالتفات لكونها سيد أو كونها يا جماعة ذكر. وعلى ذلك عندهم أن الولاية وليت الكبيرة وليت يا جماعة قال ولاية توكيل. أما ولاية الصغيرة هي ولاية كبر. مسألة كبيرة جدا خلاصة الأمر تعني معنى يا جماعة. أقول من هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.